بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، آمين. ويقول شيخنا حفظه الله في كتابه تزكية النفس: أسباب تزكية النفس. تتحقق تزكية النفس بعدة أسباب إذا فعلها العبد وفقه الله لزكاة نفسه وهداه. ومن هذه الأسباب التوكل والدعاء. أول مراحل تزكية النفس هو أن يتضرع العبد إلى الله عز وجل، أن يزكي نفسه وأن يلهمه رشده وأن يعينه على طاعة الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكرنا أن التزكية، تزكية النفس، منها ما يرجع إلى توفيق الله عز وجل، ومنها ما يرجع إلى فعل الأسباب من العبد بطاعة الله عز وجل، لا بد من الرجوع إلى الأسباب التي إذا فعلها العبد زكى نفسه. فإن من حكمة الله عز وجل أنه رتب الأشياء على أسبابها وعلق المسببات على وجود أسبابها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله يخلق بالسبب، فينزل المطر ويخلق به الزرع، وخلق الزوجين وأوجد باتصالهما الولد، وهكذا. فالله عز وجل من حكمته أنه يخلق بالأسباب، وتزكية العبد لنفسه تتعلق بأسباب. إذا فعلها العبد وحرص عليها يرجى له أن يحقق هذا القصد وأن يكون من المزكين لأنفسهم. وهذه الأسباب كثيرة، ولكن نذكر أعظم هذه الأسباب. من هذه الأسباب التوكل والدعاء، التوكل على الله والدعاء والتضرع إليه أن يزكي الرب عز وجل عبده. وهذه أول مراحل التزكية، لأن ذكرنا أن التزكية تكون من الرب لعبده، وتكون بفعل العبد للطاعات، وهذا فعل العبد، فالذي هو من فعل العبد يقوم به، والذي هو من فعل الرب يحتاج إلى التوكل عليه وإلى الدعاء أن يزكي الله عز وجل عبده. ولهذا جاء في الدعاء في الحديث: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. توجه إلى الله عز وجل بأن يزكي الله عز وجل هذا العبد وهذا المخلوق الضعيف. توكل والدعاء. التوكل هو تفويض الأمور إلى الله، التوكل هو تفويض الأمور واعتماد القلب على الله في تحقيق الأشياء ووجودها، وهو باب عظيم من أبواب الخير. إذا عرفه المسلم وعود نفسه التوكل على الله في أموره، كان من أعظم الناس توفيقا في تحقيق مطالب الدنيا ومطالب الآخرة. لأن من توكل على الله كما قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن توكل على المخلوق خذل ووكل إليه، كما جاء في الحديث: من توكل على شيء وكل إليه. ومن توكل على الله كفاه الله عز وجل أمره. والتوكل مداره على ثلاثة أمور لا بد لمن أراد التوكل أن يعرفها وأن يستحضرها. الأمر الأول إدراك العبد لعجزه وضعفه، هذا الأصل الأول، إدراك العبد لعجزه وضعفه وأنه ضعيف وأنه فقير وأنه عاجز عن كل شيء إلا بتوفيق الله. فهذه مسألة مهمة، وهو أن يدرك العبد ضعفه وعجزه. والذي يدل على هذا قول الله عز وجل، يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن الله عز وجل يخاطبنا في هذا الحديث العظيم، في هذه النداءات، أن هذه الأمور الثلاثة وغيرها لا يملكها إلا الله: الهداية والطعام واللباس. ومدار الإنسان على هذه الأمور، حياته الآخرة مدارها على الهداية وهي بيد الله، وحياته الدنيا مدارها على الطعام واللباس، وهذه مرجعها إلى الله. إذن لا قيام للإنسان ولا وجود له إلا بربه، وهذا مقتضى اسم الله القيوم. القيوم قال العلماء في معناه أنه هو الذي قام بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، وقيل أنه الذي قامت به الخلائق ولا قيام ولا وجود لها إلا به. وهذا المعنى، وكلا المعنيين صحيح، ولكن المعنى الثاني يشهد لهذه المسألة، أنه لا وجود للإنسان ولا قدرة له على طعامه وشرابه وهدايته وصلاته وصومه إلا بتوفيق الله. فمن وفقه الله تحقق له ما أراد، وإن لم يرد الله عز وجل الشيء فإنه لا يمكن أن يحصل. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيام من الركوع وفي مواطن أخرى: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت، إذا أعطى الله عبدا خيرا لا يمكن لأحد أن يمنعه، ولا مانع ولا معطي لما منع، إذا منع المخلوق شيئا لا يمكن للإنس والجن على أن ينفعوه بشيء. إذن التوكل مداره على ثلاثة أصول: الأصل الأول استشعار العبد فقره وضعفه عن قضاء حوائجه، وأنه فقير وأنه محتاج وأنه مسكين لا قدرة له على عمل ولا قدرة له على فعل إلا بتوفيق الله. الأمر الثاني والأصل الثاني إدراك العبد عجز المخلوقين عن نفعه، إدراك العبد عجز المخلوقين عن نفعه، وهو أن يعتقد أن الخلق جميعهم من الجن والإنس والملائكة لا يستطيعون أن ينفعوه بشيء إلا بإرادة الله. وهذا الأمر هو الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة لابن عباس، يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمور كلها مقدرة من الله، والله عز وجل هو المتصرف في الكون، لا قدرة لأحد. الإنس والجن لو اجتمعوا في صعيد واحد على أن ينفعوا مخلوقا شيئا ما استطاع، ولو اجتمعوا وكادوا له وأرادوا أن يضروا به ما استطاعوا. إبراهيم الخليل عندما أعلن البراءة من الشرك وحطم الأصنام واجتمع قومه بأسرهم ملوكهم ومن تحتهم غلام لا حول له ولا قوة، وحفروا أخدود عظيم وأضرموا فيه النار وأتوا بمنجنيق، فمع أنه غلام صغير ممكن أي شخص يأخذه ويدفعه في هذه الحفرة، لكن مبالغة في الكيد والمكر، وجعلوه في هذا المنجنيق ورموه وقذفوه في النار. فما الذي حصل؟ جاء الأمر من رب العالمين، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاء الأمر للنار من خالقها، تعطلت النار ذهبت حرارتها وإحراقها، لأن الله خالقها أمرها. قال العلماء لو لم يقل الله سلاما لأحرقته من شدة البرد. الأمور بيد الله عز وجل، ما استطاعوا قتل الغلام، والغلام أيضا الذي في قصة أصحاب الأخدود أيضا عندما أراد الملك أن يقتله ما استطاع، إلى أن علمه أن يرمي بسهم ويقول باسم ربي الغلام، فلما رمى بالسهم قتله وآمن الناس. قالوا إذا كان الغلام لم يمت إلا أن ذكر عليه اسم الرب فهذا هو المستحق للعبادة. أمور بيد الله، ما يستطيع أحد، الإنس والجن، الإنس بمن فيهم الرسل والأنبياء والجن كلهم، والملائكة بما فيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، كلهم لا يستطيعون أن ينفعوا مخلوقا شيئا. ولهذا جاء في قصة إبراهيم، وإن كان هذه الرواية يتكلم فيها أنه عرض له الملك لما ألقي في النار فقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى. توكل على الله مع شدة الحاجة للإعانة في مثل هذا الموت. إذن يجب على العبد أن يستشعر أن هؤلاء الخلق كلهم ليس بأيديهم نفع ولا ضر، وإنما النفع والضر بيد الله. وما نراه الآن من نفع الناس بعضهم لبعض هو بتقدير الله، ولهذا لو أراد الله عز وجل أن لا يحقق هذا الأمر ما تحقق. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر أن له مشيئة، لكن لما كانت مشيئة العبد قاصرة لا نفاذ لها إلا بمشيئة الله، ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله. إن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الخلق كلهم عاجزون عن نفع مخلوق ولو بشربة ماء، ما يستطيعون، لو لم يرد الله له ذلك ما يستطيع أحد أن ينفعه بشيء. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث اعتقاد المخلوق أن نفعه وضره بيد ربه، وأن الله هو المالك وهو المدبر، وأن الأمور كلها بيد الله. وهذا ما سبق في الحديث في قول الله عز وجل حديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية والطعام والشراب واللباس بيد الله، هو الذي يملكها، هو الذي يملك الأرزاق. ونرى دائما من العجب ومن أحوال الناس ما ترون رجل يملك الأموال الطائلة ولا يستطيع أن يأكل قطعة لحم صغيرة يأكلها الفقير. لماذا؟ لأن الله لم يرد له مع وجود السبب أن يأكل هذا الطعام، ولو أكلها لمات. رجل يملك ملايين ما يستطيع أن يأكل قطعة حلوى صغيرة ولو أكلها لمات، من الذي منع هذا الغني ويسر السبل لهذا الفقير يأكل هذا الطعام الذي حرم منه هذا الرجل الغني؟ أمور بيد الله. هذا دليل أن الإنسان يملك الشيء ولا يستطيع أن ينتفع به، لا يستطيع أن ينتفع به. ومن الناس من يملكون الملايين الطائلة ثم يحول الله بينهم وبين الانتفاع بها لما يجعل في قلوبهم من البخل، يبخل على نفسه ويعيش عيش الفقراء إلى أن يموت ولم ينتفع بماله. يعني عبرة، مع أن الإنسان لو تأمل لما يجمع المال، لم يرد الله له أن ينتفع بهذا المال مع أنه في يده. فهذا دليل على أن الإنسان فقير في إرادته وفي فعله، وأن الأمور كلها بيد الله، لا يستطيع الإنسان أن ينتفع بماله. هذه اللقمة والله يضعها الإنسان في فيه، لو شاء الله أن لا تصل المعدة لا تصل. كم بين الفم والمعدة؟ ليس بينها شيء. لو شاء الله أن لا يبتلعها ما استطاع، ولو ابتلعها واستقرت في المعدة لو شاء الله أن لا ينتفع بها ما انتفع بها. أمور وعبر لنا في حياتنا، أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ليس لأحد شيء من النفع والضر، وليس لإنسان القدرة على شيء إلا بمشيئة الله. ولهذا هو المتفرد بالخلق والرزق والنعم، هذه النعم كلها من الله فتطلب من الله. ولهذا كان بعض السلف يسأل الله كل شيء، حتى شربة الماء يسأل الله كل شيء، يتوكل عليه في كل شيء. وهذا هو الصحيح. إذن هذه الأمور الثلاثة إذا اعتقدها المؤمن أورثت التوكل، اعتقاده عن فقره وعن ضعفه عن قضاء حوائجه، واعتقاده فقر المخلوقين عن نفعه، واعتقاده أن الخير والضر بيد الله، هو الذي يملك الخير وهو الذي بيده النعم. فإذا استشعرها العبد فوض أمره إلى ربه، توكل عليه في دنياه وفي آخرته. توكل على الله في عبادتك، إذا دخلت المسجد استشعر أنك ضعيف عن هذه الصلاة إلا بتوفيق الله، ضعيف عن الخشوع عن التدبر عن الركوع عن السجود، استشعر أنك فقير، سأل الله أن يمن عليك بأداء هذه العبادة وأن يوفقك إليها وأن يجعلك من الموفقين المسددين، يحصل التوفيق. وإذا اعتمد الإنسان على حوله وقوته خذل. ولهذا من الأدعية الجامعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إليها أن يدعو المسلم: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. الهداية هي التوفيق للشيء، والسداد هو أن يرزق الإصابة مأخوذة من سداد السهم. فالإنسان محتاج إلى أمرين: إلى هداية وتسديد. الهداية هي من قبيل الإرشاد في العلم، والتسديد هو من باب التصويب والتوفيق للأمر. فهذا التوكل شأنه عظيم، من توكل على الله في طعامه في شرابه في رزقه رزقه الله، من توكل على الله في عبادته وفقه الله، من توكل على الله في طلب الولد رزقه الله، من توكل على الله في طلب العلم فقهه الله وعلمه الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، أمور كلها بيد الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأمر الثاني الدعاء. هنا مقامان: مقام التوكل وهو تفويض الأمر واعتماد القلب على الله، الأمر الثاني الدعاء، دعاء الله عز وجل والتوجه إلى الله بالدعاء. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما كان يدعو به في سجوده وفي غيره، ومنها: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لاحظوا الأمور كلها مسندة إلى الله: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وعلم معاذ أن يقول دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، إلى غير ذلك من الأدعية. بل الأنبياء والرسل قبله كان إبراهيم يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظروا، خليل الله يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام. من الآن الذي يستحضر منا معشر المسلمين أن يسأل الله أن يسلمه من الشرك؟ كثير من المسلمين يظن أن السلم من الشرك وأنه في مأمن وأنك خلاص على التوحيد، يقول: التوحيد في قلبي مثل الجبال، ما أخشى على نفسي. هذا والعياذ بالله خذلان. إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الحنيف الذي حطم الأصنام وهو غلام وألقي في النار وهو صامد ثابت على دين الله، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما الذي حصل لنا من الجهاد؟ ما الذي حصل لنا من اليقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في أدعية الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشك. سبحان الله، أين نحن من هذا الدعاء؟ من الشك والشرك والنفاق. كثير من المسلمين الآن يظن أن السلم من الشرك والشك والنفاق. ومن دعائه: اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم لما قال الخليل عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى. تواضع. وإبراهيم لم يشك، وإنما قال العلماء طلب مرحلة في اليقين وهي عين اليقين، لأن لديه علم اليقين أن الله يحيي الموتى، فأراد مرحلة عالية. كانوا أصحاب همم، طلب مرحلة في العلم أن يريه الله كيف يحيي الموتى، فأراه الله عز وجل ذلك. يوسف عليه السلام كان يدعو: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما. نحن الآن كثير منا نسأل الله المراتب العالية في الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، ونحن على هذا التقصير. وهؤلاء يسألون الله الوقاية من الشرك. توفني مسلما يعني على التوحيد، وألحقني بالصالحين. ابن مسعود الصحابي الجليل سمع رجلا يسأل الله عز وجل المراتب العالية في الجنة، قال: إن منكم لمن يسأل الله أن ينجيه من النار ويدخله الجنة، يعني نفسه. فإذا كان هؤلاء الأنبياء والرسل يسألون الله أن يعصمهم من الشرك والكفر وأن يميتهم على الإسلام، فمن الذي يأمن الفتنة بعد ذلك على نفسه؟ ومن الذي يستشعر أنه قد نجا وأنه قد حصلت له النجاة، وأن الإيمان في قلبه لا يتزحزح، وأنه قادر على الثبات إلى أن يلقى الله؟ هذا هو الخذلان والعياذ بالله. نستشعر حاجتنا لله في ثباتنا على التوحيد في كل لحظة، وأنه لولا توفيق الله ما استقمنا على التوحيد، ولا حصلت الفتنة لكل واحد منا كما حصلت الفتنة للمشركين. لكن الله اصطفاك وسلمك من الشرك، فاشكر الله على هذه النعمة، وأدم الدعاء الليل والنهار أن يحفظ لك دينك وأن يميتك على التوحيد وأن يعصمك من الشرك وأن يعصمك من الذنوب ومن أكل الحرام ومن المظالم. وإلا فالإنسان ضعيف، لا يقول الإنسان: أنا بلغت 70 سنة وأنا عابد، ما بقي إلا القليل، وإن شاء الله أنا سأموت على التوحيد. لا تأمن الفتنة. لا يقول الرجل: أنا عالم، أنا عندي علم، عرفت وقرأت. لا تأمن الفتنة. لسنا أعلم من الأنبياء ولسنا أعبد من الأنبياء. هذان الخليلان يسألان الله أن يقيهم الشرك، فكيف بمن دونهما؟ إذن هذا المقام العظيم وهو التوكل والدعاء على الله من أعظم أسباب تزكية النفس، وهو أن يعتمد ويتوكل ويفوض المسلم أمره إلى ربه في عبادته في طاعته لله، وأن يستشعر أنه ضعيف فقير لا حول له ولا قوة لا قدرة له على عمل، وإذا أدى العمل فإنه مردود متروك إن لم يمن الله عليه بالقبول. ولهذا كلما عملت عملا فقل اللهم كما مننت علي بالعمل فمن علي بالتوفيق، فمننت علي بالعمل بمنتك وفضلك فمن علي بالقبول، ولا تكني إلى نفسي، اجبر تقصيري وارحم ضعفي، تضرع إلى الله وأبشر بخير، ولا تعتمد على نفسك تظن أنك إذا أديت الصلاة أنها قبلت، لا، إنما القبول منا من الله، تحتاج إلى أن يمن الله عليك بالقبول، لأن الإنسان لو عمل ما عمل إن لم يمن الله عليه بالقبول فإن عمله مردود، لأنه لا يسلم من تقصير. لكن الله إذا بسط رحمته وتجاوز عن تقصير العبد وقبل منه حسنته وضاعفها له حتى يدخله بها الجنة. نعم.
يقول المصنف حفظه الله: ثانيا الفقه في الدين، وهو أن يتفقه العبد في الشرع وأن يعرف دين الله عز وجل، فإن زكاة النفس تكون بامتثال طاعة الله عز وجل ولا طاعة بالدين والشرع، ولا يمكن للإنسان أن يحقق الشرع إلا بالعلم والفقه في دين الله عز وجل.
نعم، السبب الثاني من أسباب تزكية النفس الفقه بالدين. الفقه بالدين سبب عظيم من أسباب تزكية النفس. لماذا؟ لأن الذي لا يعرف دينه كيف يعبد ربه؟ فضلا أن يزكي عمله، من لم يعرف الدين لم يعرف العبادة، ومن لم يعرف العبادة لم يعبد الله. ولهذا انظروا كم انصرف عن عبادة الله خلق كثير يزعمون أنهم يعبدون الله وهم أهل البدع. ألم يقل الله عز وجل في كتابه الذي نسمعه يتلى علينا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ كلام رب العالمين، كلام لو تأملته يخشى الإنسان على نفسه. يخبر الله عن طائفة أنهم ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم على خير عمل وهم ضله، لأن الله لم يشأ هدايته. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، قال العلماء هم أهل البدع، يعملون وينصبون في العبادة يتعبون، ولكنهم لا يؤجرون على ذلك. إذن لا بد من الفقه بالدين. يقول العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله كما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. رجل يصلي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل، يقول له: صلي فإنك لم تصلي، وهو ظن أنه قد صلى. فهذا دليل على أن الإنسان لا يمكن أن يحكم لعمله بالصواب، وأنه صلى وصام إلا أن يعرض نفسه على الكتاب والسنة. وإلا كثير من الناس يظن أنه صلى ويظن أنه صام، يظن أنه ذكر الله ويظن أنه عبد الله، لكن متى تكون العبادة الصحيحة؟ لا تكون صحيحة إلا بشرطين: إخلاص ومتابعة. الإخلاص يعلمه الإنسان من نفسه: لماذا أتيت للمسجد؟ لماذا صليت؟ لماذا صمت؟ لماذا تصدقت؟ إذا كنت تريد ما عند الله فالحمد لله، هذا هو الإخلاص. لكن المتابعة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى معرفة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى رد؟ يعني مردود، عمل مردود. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس العبرة بأنك تحب العمل، ليس العبرة بأنك تستحسن العمل، إنما العبرة بموافقة السنة. ولهذا عليه الصلاة والسلام صلى قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم. فيجب علينا أن نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع؟ ماذا كان يقول في السجود؟ ماذا يقول في التشهد؟ ما دعاءه في سجوده؟ هذا لا بد أن نتعلم، وإلا قد يأتي الإنسان بما يبطل صلاته. والله إننا نسمع من بعض إخواننا من الذين لا نشك في إخلاصهم، نرجو إن شاء الله أنه ما يأتي إنسان ويركع ويسجد ويعبد الله إلا يريد ما عند الله، لكن يقولون في بعض مواطن من صلاتهم كلاما نعتقد أنه يبطل الصلاة. عجيب، بعض الناس يدعو بأذكار النوم في السجود، ويأتي بأدعية في الفريضة يقول العلماء لا يدعى بها في الفريضة، وبعضهم إذا دخل في الصلاة يعلق على كلام الإمام، كل ما قرأ آية قام يتكلم كأنه يفسر القرآن. نعم إن شاء الله، الله أكبر الله أعظم، هذه صلاة. إياك نعبد وإياك نستعين، استعنا بالله. طيب هل أمرت بهذا؟ أنت مصلي لا بد أن تمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يظن أنه يعني مصلي إذا قام من ركوعه يا الله يا الله، تعود عليه كل ما قام يا الله يا الله، حتى في ركوعه في سجوده يا الله، يأتي بأمور في السجود وفي الركوع لا تشرع، كيف تبطل الصلاة بهذه الأمور؟ صلاتك يجب أن تكون موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقطع ونضمن إن شاء الله أنه قد قبل منه، أما إذا زدت ونقصت فأنت إن شاء الله عفى عنك وإن شاء رد العمل، إن شاء لنا عند الله عهد أن نصلي بأهوائنا أو أن نذكر الله بأهوائنا. إذا أردت الصلاة ألفت الآن كتب مختصرة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذا الكتاب، أحيانا هذه الكتب تباع بريال واحد في حجم هذا الكتاب، تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أما الإنسان الآن يتعلم الدنيا والتجارة، ونتعلم الآن الأجهزة واستخدامها والكمبيوتر والنت، ونحن متفننون في هذه الأمور، لو سألت الواحد عن صلاته ما يحسن يصلي، مع أن الذي يقول في الركوع ذكر واحد سبحان ربي العظيم، في سجود سبحان ربي الأعلى، لا تزد عن المشروع إلا أن يدل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه فقل، ثم فرق بين ما قاله في النافلة وما قاله في الفريضة. لأن العلماء قالوا لا يشرع أن يقال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أن تقوله في الفريضة. علماء تكلموا في أذكار السجود وهل يجمع بينها أو لا، ولهم بحوث مطولة في هذا. فلا بد الإنسان أن يكون فقيها بدينه، وإلا والله قد يصلي 60 سنة 40 سنة ثم يقال له يوم القيامة إنك لم تصلي. هذا الدين مبنى على الاتباع، وليس على أنك تستشعر أنك صليت أو أنك تنصرف وتقول أنا صليت. الصيام يجب أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلع الفجر لا يجوز الأكل والشرب، إذا سمعت مؤذن المغرب أفطر ولا يجوز لك التأخير، عبادة، نمسك في وقت واحد ونفطر في وقت واحد، وإلا قد يدخل الشيطان ويلبس على الناس في هذه العبادة. كذلك الحج، كذلك الذكر، وما أكثر الآن ما يحصل الابتداع في الأذكار والخلط فيها. فإذا من أراد تزكية نفسه فعليه أن يلزم السنة. ما أجمل أن تدخل في صلاتك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن تكبر إلى أن تسلم. والله إن هذه الصلاة ولو صليت ركعتين في ليل على هذا الهدي العظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي خير من 100 ركعة من غير سنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذن أيها الأخوة، ينبغي لنا أن نتعلم ديننا، تعلم الطهارة، تعلم الغسل، تعلم الوضوء، تعلم الصلاة، نتعلم الذكر، كل العبادات يجب على الإنسان أن يتعلم. الدعاء هذا الآن الذي نرفع أيدينا، كثير من المسلمين قد يجهل أحكام الدعاء وآداب الدعاء ومواطن الإجابة، فيجب علينا أن نعلم هذه الأمور، فإذا فقه العبد بدينه كان على مرتبة عظيمة من تزكيته لنفسه إذا امتثل العلم. نعم.
يقول المصنف حفظه الله: ولهذا يفضل العلماء غيرهم بما وفقهم الله إليه من العلم، فليست عبادة العالم كعبادة غيره إذا وفقه الله لامتثال العلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجعل الفقه في الدين سببا لكل خير من العلم والعمل، فتعلم العلم فتعلم العلم والتفقه في دين الله عز وجل من أعظم أسباب زكاة النفس، وذلك أن العبادات تزكو في نفسها بأمرين: بالإخلاص لله في النية، وامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل. ولهذا كان من أعظم أسباب التفاضل في العمل الإخلاص والمتابعة.
نعم، أيضا من الشواهد هذا هو فضل العلماء على غيرهم لأنهم أهل علم بدين الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. بما فاق الصحابة وفضلوا بالعلم، عبادتهم ليست كعبادتنا. رأى جمع من الشباب أبا هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل يصلي صلاة يتجوز فيها، يعني لا يطيل، فأخذوا يسخرون منه، ما يعرفون من هذا الرجل. فقال بعضهم لبعض: والله إن لنرى هذا الرجل لا يدري بما يدخل وعما ينصرف، ما يعرفون. رأوا إنسان يصلي ويتجوز وحقروا هذا العمل، قالوا: هذا الرجل والله لا ندري يعني بما يدخل من الصلاة وعن أي شيء ينصرف. فلما انتهى جاء سألوه، وإذا به أبو هريرة، فقالوا له: رأيناك تصلي كذا وكذا. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بنفسه لا يحدث نفسه إلا أوجب الله له الجنة، فتجوزت في صلاتي حتى لا أحدث نفسي. انظروا إلى الفقه، يعني نظرة الآن هؤلاء الشباب، قالوا: هذه صلاة مختصرة لا يطيل فيها ولا نرى أن هذا الرجل صاحب فقه، لكن كان لديه من الفقه والعلم ما خفي عليهم. فأن تصلي ركعتين لا تحدث فيها نفسك خير من أن تصلي ركعات كثيرة وأنت تحدث نفسك بالدنيا وتنصرف من صلاتك ولربما لم تعقل شيئا. هذا من الفقه. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فقه عظيم بالعبادة، يعرفون متى يعبدون الله وفي أوقات أخرى ينشغلون بعمل دون عمل، كل هذا من فقههم. فمن رزقه الله الفقه والعلم فعبادته ولو كانت قليلة تفضل غيره. ولهذا كان ابن القيم يتمثل بهذا البيت في قول أحد الناظمين، يقول: من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. يعني هذا يضربونه مثل للعابد الذي يرى الناس أن عبادته قليلة ولكنه مع هذا العمل القليل يجي في الأول. كان معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، فسئل ابن عباس قال: إنه لفقيه. نحن الآن لو قيل لنا رجل يوتر بركعة احتقرناه، هذا مفرط نفسه، مسرف على نفسه. يعني ركعة واحدة كيف يوتر بركعة؟ قال إنه لفقيه، لأن العبرة ليست بركعة أو ثلاثة وقل أو أكثر، وإنما بما يحسن من العمل. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه، وإذا فقه في دينه فعبادته ولو كانت قليلة إذا وافقت السنة فأجرها عظيم. يقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العلماء لم يقل أكثر عملا، عبرة بتحسين العمل، تصلي ركعتين تخلص فيهما توافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه خير من 20 ركعة 40 ركعة 100 ركعة من غير إخلاص أو متابعة. فمن هنا إذا تفقه الرجل في دينه كانت عبادته وثوابه عند الله عظيم. يفعل الأمور يظنون الناس أنها يسيرة وأجرها عند الله عظيم. من ذلك تنويع العمل، ترى الفقيه العالم ينوع عمله ما بين قراءة وذكر وصدقة وبذل للخير. وبعض الناس يظنون أنه مفرط، بعض العوام الآن إذا رأى رجل يشتغل بالدعوة يقول الآن في رمضان ينصحون الناس يجهون الناس اقرأ القرآن، ويظن أن قراءة القرآن أفضل من النصح والتوجيه والتدريس، يظن أن الذين يبذلون الخير في نفع المسلمين أنهم مفرطون، يرى أن العبادة ذكر قراءة القرآن، وخفي عليهم أن الأجر في أمور كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا بكر من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم مسكينا، من عاد مريضا، من تبع جنازة، هذه أعمال متنوعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول أبو بكر أنا، قال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. وهذا مثال ودليل على أن اجتماع أعمال البر في وقت واحد لها أجر عظيم. إذا رأى الله عبده في القارئين رآه قارئا، وإذا رآه في المنفقين رآه منفقا، وإذا رآه في الذاكرين رآه ذاكرا، وإذا رآه في الرحماء الذين يرحمون المسلمين وحسن الخلق رآه فيهم، فيغفر الله عز وجل له، لأنه عبد أثبت في كل أحواله أنه محسن وأنه على طاعة الله، بخلاف رجل ممسك بالمصحف ويقرأ، ولكن الويل لمن اقترب منه، تجد الشراسة والسب والشتم، ويظن أن المهم هو أن يختم المصحف ولا يبالي بأخلاقه، ما الذي فعل، ما كلامه، ما مقابلته للمسلمين، ليس هذا الدين. من هنا تدرك أن الفقه له أثر عظيم في تزكية النفس. رجل يأتي قبيل الصلاة بدقائق ويزاحم الناس ويتخطى الرقاب إلى أن يصل الصف الأول ولا يكاد يعترضه أحد، يعرفونه لشراسته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، يصلي في الصف الأول، الله أكبر، دخل في الصف الأول، ما هي النتيجة؟ هل يظن أن هذا نال الأجر وأجر الصلاة في الصف الأول؟ لا يمكن أن يحصل له هذا، بل هذا إن خرج من صلاته من السلامة من الذنوب والمعاصي خير. الأمور تحتاج إلى فقه. بعض الناس الآن يوصي من يحجز الأماكن، سمعنا أن هناك مبالغ تدفع، يعني يؤجر بعض الفقراء يعطون أموال يحجز هذا المكان من بداية رمضان إلى آخره ب2000 ريال، ويجلس هذا المسكين عند السجادة يقاتل من أجل 2000 ريال، ويفسد صومه ويسب ويشتم من أجل أن يأتي صاحب المال، ثم يخرج من هذا المكان ويمكنه منه. لا هذا الذي دفع المال أحسن، ولا هذا الذي أخذ الأجرة أحسن، وكل هذا بسبب ماذا؟ سبب الجهل. يعني هذا الرجل 2000 ريال لو تصدق بها على المساكين ودخل المسجد واتخذ له مكانا بحسب ما تيسر وصلى في المكان الذي يجده خير له من هذا الأمر الذي فعله. لكن ما الذي حمله على هذا؟ هل إرادة الشر؟ هل الأذية؟ هل يريد نقص العمل؟ الجهل، الجهل، ظن أنه إذا صلى في هذا الصف المتقدم نال الأجر، كيف يصل إليه؟ المهم أن يصل إليه، هذا جهل من المسلمين بدينه. ولو أن إنسان عرف دينه ما حصل من هذا الأمر. ما يمكن لمسلم أن يؤذي الناس أو أن يتخطى الرقاب أو أن يحجز الأمكنة أو أن يضر بالمسلمين أو أن يدخل في صلاته ويشتم الناس ويزاحمهم، وإنما يكون فقيها بدينه، فبذلك ينال الأجر والثواب ولو صلى في آخر صف. ثم الآن ما هو الأنفع في الصلاة؟ نحن الآن في أيام فاضل ونتسابق على الصفوف، كل يريد أن يتقدم ويصلي في صف متقدم. لا شك أن الصلاة في الصف الأول أفضل ما يكون، ولكن العلماء يقولون هذه فضيلة متعلقة بماذا؟ بالمكان، بالمكان. وهناك فضيلة متعلقة بذات العبادة وهي الخشوع، فالفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. فلو رجل صلى في الصف الأول من غير خشوع ورجل صلى في آخر صف في المسجد بخشوع، فالذي صلى بخشوع أفضل من الذي صلى في الصف الأول. لماذا؟ لأن الأصل في التقدم في الصفوف ما هو؟ كثير من الناس لا يدري ما هي الحكمة للتقدم في الصفوف. تقدم في الصفوف الحكمة منه والله أعلم أن الإنسان إذا تقدم كان قريبا من الإمام، وإذا كان قريبا من الإمام سمع القراءة، وإذا سمع القراءة كان أدعى في خشوعه. اليوم الحمد لله أصبح الصوت صوت الإمام يسمع في كل مكان، فإذا سمعت صوت الإمام وخشعت في صلاتك خير من أن تصلي في الصف الأول في زحام شديد تؤذي نفسك وغيرك ولا تخشع في صلاتك. هذه مسألة نبه عليها العلماء. إذن العبرة بالفقه. كثير من الناس ما يدرك مسألة ذكرها العلماء، وهو أن الصلاة في أرض مغصوبة باطلة، فهذا الذي أخرجته من الصف وأبعدته عن مكانه وصليت مكانه يخشى بعض العلماء أن يكون هذا المكان مغصوب، والصلاة في المكان المغصوب باطلة، فأنت تريد فضيلة وإذا به أبطل عمله بهذا الأمر. إذن هذا الأمر والشواهد على هذا كثيرة، يعني تدل على أن الإنسان يحتاج في عبادته إلى فقه وإلى معرفة بدينه، وأن هذا الدين لا يؤخذ بالمكابرة، وأن هذا السبق لا يكون بالأموال، تعطي الفقراء الأموال وحجز الأمكنة في الصف الأول، وإلا نال العبادة الأغنياء وذهب الفقراء هؤلاء المساكين. العبادة ليست بهذا، العبادة إخلاص لله، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول المصنف حفظه الله: فإذا كان المسلم على فقه بدينه عرف كيف تزكو صلاته وكيف يزكو صيامه وكيف تزكو صدقته وكيف يزكو ذكره وكيف يزكو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فكل عمل إذا ما تنبه العامل لأسباب التفاضل فيه أدرك أن الأعمال تتفاضل في نفسها باعتبارات كثيرة، فليست الصلاة الكاملة المكملة بالسنن بعد المحافظة على الأركان والواجبات وتحقيق الشروط كالصلاة التي حصل فيها نقص. فإذا كانت هذه الصلاة هي صلاة العبد في كل حين وفي كل وقت، فلا شك أنه يكون من أفضل من صلى لله عز وجل، فتحصل له زيادة زكاة ورفعة عند الله عز وجل بقدر امتثاله لتأدية هذه العبادة على الوجه المشروع، كما أن العبادات تتفضل أيضا باعتبارات أخرى، فتفضل باعتبار المداومة على العمل والاقتصاد فيه وتعديه للناس وتأديته في زمن أو مكان فاضلين إلى غير ذلك من أسباب التفاضل التي يفضل بها العمل ويزكو عند الله.
نعم، هذه الأمور والفقه بالدين يعرف به الإنسان على الأقل متى يحسن ومتى يسيء، فيعرف بأي شيء تزكو الصلاة، بأي شيء يزكو صيامه، بأي شيء يزكو ذكره لله، بأي شيء تزكو عبادته لله عز وجل. وذلك أن هذه العبادات تتفاضل باعتبار أجناسها، هذا ميدان واسع للتسابق في أن هذه العبادات تتفاضل. فإذا وجدت الوقت بما تشتغل، فالواجب ومن أراد المناقب والفضائل العالية فليشتغل بأفضل العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه في أسئلة متكررة: دلني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أفضل العمل. فلا بد الإنسان أن يعرف أفضل الأعمال. فإذا وجدت وقتا تستطيع أن تصلي وتقرأ القرآن وتذكر الله وتدعو، أيهما أفضل؟ الصلاة باعتبار جنسها أفضل من القراءة، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. لكن أحيانا تمنع من الصلاة وقت نهي، فتنتقل إلى ما بعد ذلك وهي القراءة. وأحيانا يكون الوقت وقت ذكر. لاحظ الآن بعد الفجر كثير من المسلمين الآن تراه ما أن ينتهي الإمام من الصلاة من أهل الحرص على الخير، وبعضهم ينام، حتى بعض المعتكفين ما أن يسلم الإمام حتى يبحث عن الوسادة والغطاء وينام. هذا يفعله كثير من الناس، وهذا نقص في، لا نقول أن هذا محرم وأن هذا، لكن نقص في الفقه ونقص في طلب المراتب العالية. آخرون يمسكون المصاحف ويقرؤون. ما الذي شرع في هذا الوقت؟ الذي شرع الذكر. ولهذا يقول ابن رجب: وكان علماؤنا يفضلون الذكر في هذا الوقت على القراءة. لماذا؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان يذكر الله، فأفضل ما يكون أن تكون في هذا الوقت على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أجمل ما يكون الإنسان يصلي في الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله في الوقت الذي كان يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن آخر الليل قيام، تأتي صلاة الفجر، تصلي راتبة الفجر قبل الفريضة، ثم بعد أن تنقضي الصلاة تشرع في الذكر إلى طلوع الشمس. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد أن تعرف أولا مراتب العبادات في الفضل، وأن تعرف الأوقات الفاضلة لكل عمل. كل عمل له فضيلة. مثال ذلك آخر الليل، آخر الليل يشرع الاستغفار، فاحرص على أن يكون هذا الوقت متأخر من الليل وقت للاستغفار بعد الدعاء والقراءة، وبعد الصلاة والقراءة والدعاء، فتأتي بالاستغفار في وقته، لقول الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. فضيلة، ولأنه وقت نزول الرب عز وجل، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه ثلاث نداءات: ادعو وسل واستغفر، حتى تكون من المستجيبين لربهم في هذه النداءات الثلاث. قل: أنا يا رب أنا لي حاجة، ادعو. توجه إلى الله بالدعاء والاستغفار، لأن الله يخاطبك في هذا الوقت بهذه النداءات. إذن فكل عمل إذا ما تنبه العامل لأسباب التفاضل فيه أدرك أن الأعمال تتفاضل في نفسها باعتبارات كثيرة. أيضا هناك تفاضل في العمل نفسه، الصلاة نفسها بينها تفاضل، وهذا التفاضل باب واسع جدا، ومن الله بجمع مادة في هذا الباب في كتاب اسمه التجريد الاتباع في أسباب التفاضل في الأعمال. ومن أراد هذا الكتاب مع غيره من الكتب يجده في الموقع الخاص بي، موجودة هذه الكتب: تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال. الآن الصلاة هذه تتفاضل باعتبارات كثيرة، باعتبار وقتها وباعتبار مكانها. الصلاة في المسجد خير من صلاة الرجل في بيته، الصلاة في الصف الأول أفضل من الصف الثاني، الصلاة في أول الوقت أفضل منها في آخر الوقت. إذا دخلت في الصلاة، الصلاة إذا صاحبت السنن أفضل من الصلاة التي خلت منها. يقول العلماء: في الصلاة أكثر من 30 سنة. ما الذي تعرف منها؟ أكثر من 30 سنة في الصلاة إذا أتى بها العبد. هل هذه الصلاة كصلاة من خلت صلاته من السنن؟ لا يمكن. هذه السنن أحيانا متعلقة بالهيئة، أحيانا متعلقة بكيفية الركوع، كيفية السجود، ماذا تقول في الركوع، ماذا تقول في السجود، كيف ترفع يديك، كيف تجافي بين الجنبين والعضدين وبين البطن والفخذين، كيف تجلس في التشهد، ماذا تفعل عندما تتشهد، الإشارة بالإصبع، ما تقوله بعد التشهد، ما تدعو به، كل هذه الأمور كثير منها من قبيل السنن، فإذا حرص عليه المسلم زكت صلاته. كذلك أيضا ما يصحب الصلاة من أيضا العناية بعدم الوساوس والإقبال على الصلاة، وأن لا يحدث الإنسان في صلاته بشيء إلا بما هو مشتغل به من مناجاة الله عز وجل. أيضا مما يفضل به العمل المداومة، يعني كثير من الناس يقبل على الله في المواسم ويعبد عبادة عظيمة، ولكنه إذا انتهى هذا الموسم انقطع، وهذا ما تلاحظه من بعض المسلمين، إذا جاء رمضان نعم العابد هو في صلاة وصيام وصدقة وذكر، لكن إذا فرغ رمضان قصر. ولهذا كان بعض السلف يقول بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فينبغي للمسلم أن يكون مداوما على العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما. ولهذا نقول لا شك أن الاجتهاد في رمضان أكثر من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، لكن على الأقل أن نبقي أجناس هذه العبادات. يعني في رمضان كنت تقوم لا تنقطع عن القيام، لو تقوم بركعة أو ثلاث، فإذا استقر على النفس وسهل عليها زد. الصيام اجعل لك منه نصيب لو أنك تصوم الأيام البيض. الصدق اجعل لك منها نصيب. قراءة القرآن اجعل لك نصيب لو تقرأ في كل يوم صفحة وجه واحد. المهم أن لا تنقطع إلى أن يأتي رمضان الآخر وأنت مداوم على العمل متصل. ثم بعد ذلك إذا من الله عليك بالزيادة فزد بحسب قدرتك ولا تثقل نفسك. فالمداومة أمرها عظيم، ولهذا ينبغي للمسلم أن يداوم على أعمال البر حتى يكتب في دواوينك كلما رفع العمل يوم الاثنين والخميس وأنت من الصائمين ومن القائمين ومن الذاكرين ومن العابدين. ما خلت الدواوين دواوين المصلين من اسمك، دواوين الذاكرين من اسمك، دواوين المتصدقين من اسمك. ولهذا يوم القيامة الجنة لها أبواب، باب للصلاة وباب للصدقة وباب للصيام، فيدعى الناس يوم القيامة بحسب أعمالهم. فاضرب مع كل صاحب عمل بسهم. أبو بكر الصديق هذا الرجل الذي تعلمون سيرته كان من أفقه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدين الله، وكان ينوع العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الجنة وأن الجنة لها ثمانية أبواب وذكر أنها للأعمال الصالحة، فقال أبو بكر وهل على من دعي منها كلها من بد أو من ضرورة؟ قال لا، وإني لأرجو أن تكون منهم. يدعى أبو بكر من أبواب الجنة الثمانية. لماذا؟ لأنه جمع بين أعمال البر، كان ينوع أعماله كما تقدم، مرة جمع بين الصيام وبين الصدقة وعيادة المريض وشهود الجنازة، تنويع للعمل. وهكذا ديننا دين عظيم مبناه على الحقوق، بعض الناس يقتصر على الصلاة ويهمل نفسه. اضرب بسهم، إذا جاء إنسان سمعت رجل يجمع صدقة لمحتاج لا تحرم نفسك لو ريال واحد حتى تكون منه. إذا سمعت ناس في حلقة يذكرون الله تعلمون العلم اسمع ولو 10 دقائق ثم انصرف إلى حاجتك، لا تحرم نفسك من الخير. إذا رأيت أناس يبذلون الخير ابذل الخير معهم حتى تكون معهم إلى أن يمن الله عليك بالهداية والتوفيق، فيكتب لك المحبة، فإذا أحبك الله هداك الله. فالإنسان يعالج نفسه ولا يترك بابا من أبواب الخير إلا ويضرب فيه بسهم. تنويع العمل له أثر عظيم في قوة الإيمان. نعم.
أقول مصنف حفظه الله: ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل وأجاب بإجابات متعددة تكلم العلماء في توجيهها، ومن تأمل هذا الباب وجده بابا عظيما من أبواب الخير، من وفق للعمل به على هذا النحو وعلى ما دلت عليه النصوص كان من السابقين إلى أفضل الأعمال وأعلى الدرجات عند الله عز وجل.
نعم، مما يدل على أهمية هذا الباب أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل وأجاب بإجابات متنوعة. في بعض الإجابات قال الصلاة في أول وقتها، في بعضها قال بر الوالدين، في بعضها قال جهاد في سبيل الله، تكلم العلماء في ذلك فتنوعت إجابتهم. ولكن يعني أعظم الإجابات وأوفق الإجابات السنة هو ما ذكره الإمام ابن رجب، أن هذا بحسب المقام الذي سئل عنه وليس بحسب حال السائلين، لأن السائلين إنما سألوا، وهذا الدين تشريع للجميع وليس هو خاص بهذا السائل. لكن إذا كان الوقت وقت جهاد قال الجهاد في سبيل الله، قالوا للذي قال له بر الوالدين لأن له والدان، فأفضل العمل في حقه بر الوالدين. وهكذا بحسب حال المسلم، إذا كان المقام مقام عبادة وصلاة واعتكاف كن معهم، إذا كان المقام مقام لطلب العلم كن معهم، إذا كان المقام مقام صدقة تصدق، إلى غير ذلك من أعمال البر. والإنسان إذا أقبل على الله عز وجل فإنه لا يهلك على الله إلا هالك، والله عز وجل يدخل الجنة بمثاقيل الذر، من الناس من يدخل الجنة بأعمال يسيرة، رجل رؤية في الجنة في شجرة في طريق الناس تؤذي الناس قال إن هذه آذت المسلمين فأزاحها عن الطريق فأدخله الله بها الجنة. امرأة من بني إسرائيل سقت كلبا في خف فأدخله الله الجنة، وفي المقابل لا تحقر المعاصي، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإنسان أن يكون فقيها بدينه، وأن لا تحقر من الذنوب شيئا ولا تحقر من الطاعات شيئا، ابذل الخير ولا تقل هذا قليل. كانت عائشة من فقهها تتصدق بعنبة واحدة، يعني من الآن يتصدق منا بعنبة؟ يقول استحي والله يعطي إنسان عنبة، تستحي أن تعطيه تمرة واحدة؟ هذه لها ثقل عند الله، لها وزن. ألم يقل الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ لا تحقر من المعروف شيئا، حتى لو لم يكن إلا مقابلة المسلمين بوجه طلق، كلمة طيبة، إذا ما استطعت أن تعطي المسكين لا أقل من أن تدعو له بالخير. الكلمة الطيبة أجرها عند الله عز وجل، والصدقة مع المن يبطل المن أجر الصدقة، والكلمة الطيبة أجرها عند الله عز وجل عظيم. فعلى المسلم أن يكون فقيها بدينه، لا يحقر من المعروف شيئا ولا تحقر من الذنوب شيئا، بادر إلى الطاعات ولو كانت قليلا، وتجنب الذنوب والمعاصي ولو كنت ترى أنها يسيرة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. أقول السائل: لدي عمال في مؤسسة وأعلم حالتهم السيئة، علما بأن أعلى واحد فيهم يتقاضى 2500 ريال وأدناهم 1100 ريال، فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة لهم؟
الزكاة تعطى للفقراء والمحتاجين، فهؤلاء لا يمكن أن يعرف حالهم إلا لا يمكن أن يفتى في هذه المسألة إلا أن تعرف حالهم، لأنه قد يأخذ الرجل 2000 وتكفيه، وقد يأخذ 10,000 ولا تكفيه، فالناس يختلفون بحسب أحوالهم. فمن الناس من تكون أسرته قليلة وهو حسن التدبير فيكفيها القليل، ومن الناس من عنده مريض، لديه أجار، لديه مصاريف، عليه ديون، يختلف. فإن كانوا محتاجين عليهم ديون ويأتي الشهر وقد تحملوا الديون، تأتي السنة بعد السنة وعليهم مصاريف، هؤلاء يعطون لأنهم ما عندهم لا يكفيهم. وأما إذا كانوا يكفيهم ما في أيديهم وليس عليهم ديون وأمورهم كما يقال ماشية، لا يحتاجون لأحد ولا يسألون أحد، فهؤلاء أغنياء. نعم.
يقول السائل: أنا موجود في السعودية وأهلي خارج السعودية، هل يجوز لي أن أخرج الزكاة عنهم في المملكة؟
يجوز هذا، ويجوز أن توكل في بلادك من يخرج زكاة الفطر، والأولى أن زكاة الفطر تكون في البلد، يعني أن توكل أهلك إذا كان فيهم من يقوم بذلك وترسل المال، أو توكلهم إذا كان عندهم المال يشترون الزكاة ويوزعونها على الفقراء في بلدهم. نعم.
والسائل: هل إخراج زكاة الفطر للمسافر عمرة يخرجها من بلده أم هنا؟
كما ذكرنا أن الزكاة يجوز أن يخرجها في أي مكان هو فيه، لكن الأفضل أن تكون في البلد الذي أهله فيه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء الأب زكاته لابنته المتزوجة من رجل بسيط الحال؟
لا لا، الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، يعني لا يجوز للأب أن يعطي أبناءه ولا الابن أن يعطي لأبيه وأمه من الزكاة. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا احتاجوا فقد يتعين النفقة عليهم، فهذا يعطي ابنته من ماله. إذا كان رجل غني كيف تكون ابنته فقيرة وهو غني؟ ينبغي لها أن يعينها وأن يساعدها، ولو كانت النفقة ليست واجبة عليه، لكن أحيانا قد تتعين إذا كان زوجها فقير وهي محتاجة، قد يعني تسأل الناس، ووالدها غني، فينبغي له أن يعطيها من حر ماله. وأما الزكاة فتعطى للفقراء والمحتاجين من غير الأصول ومن غير الفروع. نعم.
قل السائل: هل إعطاء زكاة الفطر لفقير مع العلم أنه سيبيعها جائز أو يبيع جزء منها؟
أعد.
قل السائل: هل إعطاء زكاة الفطر لفقير مع العلم أنه سيبيعها جائز أو يبيع جزء منها؟
إذا أعطيتها الفقير فأنت غير مسؤول يبيعها ولا ينتفع بها، لكن الحذر من بعض الذين يخادعون الناس يظهرون الفقر ثم يأخذون هذه ويبيعونها، هؤلاء لا يجوز أن يعطوا. وأما إذا تأكدت أنه فقير ومحتاج وأعطيته فلا تتابعه بعد ذلك، باعها أو انتفع بها.
قول السائل: بعض المعتكفين يحجز مكانين، واحدا لنوم والثاني في أول المسجد، وبعضهم يضع سجادة يحجز بها مكانا ويذهب إلى البيت أو الفندق ويأتي قبيل الصلاة، فهل هذا جائز؟
المعتكف هو أولى بمكانه الذي اعتكف فيه، لأن خروج المعتكف في الأصل لوضوء أو لطعام، فهو أولى بمكانه. أما أن يحجز مكانين فلا يجوز، وإنما يبقى في مكان واحد. وإذا وجد فرجة في الصفوف عندما تقام الصلاة وتقدم لا بأس، أما أن يحجز مكان لصلاته ومكان لنومه فهذا لا ينبغي.
أقول في السؤال الثاني: هل إذا خرج المصلي إلى الساحات ثم عاد إلى المسجد هل يصلي ركعتين تحية المسجد؟
إذا خرج إلى الساحات بنية الرجوع إليه، مثل خرج لحاجة يسيرة وأراد الرجوع إلى المسجد، فهذا لا يصلي لأنه ما نوى مفارقة المسجد. وأما خرج بنية المفارقة ثم مكث ورجع فهذا يصلي.
قول السائل: هل يجوز شحن الجوال من المسجد النبوي للمعتكفين، وهل يجوز الذهاب إلى المكتبة التي خارج الحرم؟
أما شحن الجوال سبقا نبهت على أن المرجع في هذا هم المسؤولون، إذا أذنوا بهذا فلا بأس، وإن لم يأذنوا فلا يجوز. وأما الخروج إلى مكتبة الحرم وهي خارج المبنى فإن هذا لا يجوز للمعتكف، لأنه لا يجوز له أن يغادر المسجد، وإنما يجوز له أن ينتقل للدروس داخل المسجد، وأما خارج المسجد فلا يخرج، على أن بعض العلماء يرى أيضا أنه يلزم مكانه ولا يتنقل. نعم.
هذا الأخ يأتي بفائدة، يقول: المسؤولون يمنعون من الشحن كما ذكر من هذا مكتب الصيانة.
على كل حال هم المرجع، إذا منعوا من شيء فامتنعوا، نحن في عبادة ومن عبادتنا السمع الطاعة لولاة الأمور. نعم.
قول السائل فضيلة الشيخ، كم مرة اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل من السنة الاعتكاف كل عام، وما أقل الاعتكاف؟
النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مرارا، اعتكف من أول الشهر، ثم اعتكف من منتصفه، ثم أفضى اعتكافه إلى آخر الشهر. اعتكف مرات كثيرة وسنوات، وإنما أفضى إليه اعتكافه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام إلى اعتكاف في العشر الأواخر. نعم.
قول السائل، هل دعاء ختم القرآن سنة أم بدعة؟
أما الدعاء عند ختم القرآن فهو سنة، لأنه جاء في الحديث أن للمسلم دعوة مستجابة إذا ختم القرآن، فإذا دعا بما كتب الله عز وجل وما يسر الله له وما تعلق به قلبه من مطالب الدنيا والآخرة فله إن شاء الله إجابة عند الله عز وجل. وأما أن يظن أن هناك دعاء مخصوص لختم القرآن وهو المتداول الآن بين الناس فإن هذا غير صحيح ولم تدل السنة عليه، وإنما يقال أن هذا منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية كان يدعو به، وشيخ الإسلام ما كان جعل هذا السنة للناس، إنما كان يدعو به لنفسه، فكل إنسان يدعو ويتوجه إلى الله عز وجل بمطالب الدنيا والآخرة ولا يقتصر على دعاء مخصوص. نعم.
أقول السائل أحسن الله إليك، معلوم أنه لا يشرع قراءة القرآن في السجود، فهل يشرع الدعاء الذي هو من القرآن قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟
نعم، هو فرق بين أن يأتي ببعض الأدعية بنية الدعاء وبين نية التلاوة، تلاوة أن يقرأ القرآن، وأما إذا دعا بالدعاء هو لا يقول ولا يعتقد أنه يقرأ القرآن، وإنما يدعو بالأدعية التي أثرت على الأنبياء في القرآن، ولكن أيضا يراعى في هذا أن تكون هذه الأدعية معروفة. وأما التوسع أحيانا في بعض الأدعية حتى ولو وردت في القرآن فإنه يخشى أن تكون منافية للصلاة، فالضابط في هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمما يدعى به مما جاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما التوسع يعني في بعض الأدعية حتى أن بعض الناس يدعو بما لا يعقل، مثل الذي يدعو ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة، يعني رجل يدعو بهذا، كيف رجل يدعو بهذا؟ بعضهم كل ما جاء في القرآن يدعو به، فيعني ينبغي الإنسان يكون فقيها يعني بدينه، وأيضا لا يسأل دعاء يعني لا يناسب حاله، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا يدعو به من حرم الولد، أما أنت من الله عليك بالذرية، سأل الله الصلاح سأل الله الهداية، فينبغي الإنسان يكون فقيها بالدعاء. نعم.
يقول السائل، امرأة ستخرج مع أهلها اليوم من الرياض إلى مكة وسيمكثون فيها يوما واحدا، فإذا غلب على ظنها أنها ستطهر هل يجوز لها الإحرام من الميقات؟ وإذا لم يغلب على ظنها الطهر ثم طهرت وهي لم تحرم من الميقات فهل تحرم من التنعيم أم لا بد من الرجوع إلى الميقات؟
نعم، إذا غلب على ظنها أنها تطهر أثناء بقائها في مكة فتحرم من الميقات، لأن الحيض لا يمنعها من الإحرام، كثير من النساء تظن أنها ممنوعة من الإحرام في حال الحيض، لا يمنعها الحيض من الإحرام، تغتسل وتلبي وتحافظ على إحرامها وهي محرمة ينعقد إحرامها، وإذا وصلت إلى مكة وطهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف، ولا يحتاج كما يظن بعض النساء أنها تخرج التنعيم حتى تحرم، هي محرمة، فإذا غلب على ظن هذه المرأة أنها تطهر تحرم، وإذا غلب على ظنها عدم المكث وأنها لا تطهر في أثناء إقامتهم في مكة فلا تحرم، فإذا طهرت في مكة جاز لها أن تحرم من أقرب الحل من التنعيم ومن غيره، لأنها لم تدخل مكة بنية العمرة وإنما لما حصل لها ذلك تحرم، وأما إذا عرفت أنها ستعتمر وأنها ستدخل مكة وتبقى لا يجوز لها إلا أن تحرم من الميقات.
قل السائل، هل للإنسان إرادة في الأعمال؟
نعم، له إرادة، ولكن هذه الإرادة ليست نافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، نحن لا نقول بقول الجبرية ولا بقول القدرية. الجبرية يقولون العبد ليس له إرادة، والقدرية يقولون هو قادر على فعل نفسه وإرادته نافذة، والصحيح هو الوسط، للعبد إرادة لكنها ليست نافذة إلا بمشيئة الله.
أقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، بدأت الصوم من يوم السبت على حسب القرار من الحكومة في بلدي، وأنا مقيم في المملكة. السؤال: إذا كان صوم رمضان هذه السنة في المملكة 29 يوما وفي بلدي وفي بلدي 28 يوما، فكيف أكمل باقي صيامي ومتى؟
إذا أفطرت في بلد أفطر الناس أفطر معهم، وإذا بقي لك شيء من رمضان كأن يكون صيامك 28 يوما فاقضي ما بقي لك من الصيام عن البلد الذي أفطرت فيه أو البلد الذي صمت فيه. فإذا كان البلد الذي صمت فيه 29 يوم أو هذا 30 يوم فأكمل ما بقي لك، ولا يجوز لك الصيام يوم العيد في بلد الناس في عيد وأنت تصوم، وإنما تفطر مع الناس وتقضي هذا اليوم أو اليومين بحسب ما بقي لك. نعم.
قول السائل: هل يجوز قراءة المصحف على الجنابة؟
لا يجوز للجنب أن يقرأ من المصحف ولا من حفظه، وإنما رخص العلماء للحائض والنفساء أن تقرأ من غير المصحف. نعم.
أقول: وهل يكفي التيمم أو يجب القسل؟
كيف؟
يقول في نفس السؤال: هل يجب القسل أو يكفي التيمم؟
لا يجب القسل، الجنب لا بد أن يغتسل، وإذا لم يجد الماء أو عجز عنه جاز له التيمم، لا ينتقل إليه للتيمم إلا بعد العجز عن الماء أو التضرر به.
قل السائل: أحسن الله إليك، كثير من الناس إذا قلنا له كف عن المعاصي والذنوب وتب إلى الله عز وجل يقول: ماذا أفعل؟ الله كتب علي هذه منذ كنت في بطن أمي سعيد أو شقي، وأنا حظي شقاء فليس لي شيء.
هذا مسكين، يعني يرثى لحاله، يعني جمع بين المعصية والشبهة، ويقول أن الله كتب علي المعاصي وأنا في بطن أمي وأنا شقي والعياذ بالله. هذا جاهل بدينه. الله عز وجل أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، ولك إرادة، لا تقل أنا مجبور ونحن لا ندري ما الذي كتب لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود يقول: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين النار بينه وبين الجنة إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا رجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بسوء والعياذ بالله، وآخر يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بسعادة، وأنت لا تدري، نحن لا ندري الآن ما الذي ختم لنا وما ندري ما الذي سبق لنا. ولهذا كان مالك بن دينار الإمام الجليل كان يقوم الليل ما فعل مثل ما فعل هذا الرجل المسكين، وإنما كان يقبض لحيته ويقول: يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبت، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. انظر، حتى لو أنك علمت أنك كتبت من أهل النار ليس لك إلا أن تلجأ إلى الله، تقول: يا ربي إن كتبتني في النار فامحو. قال العلماء: هذا المحو في دواوين الملائكة، وأما اللوح المحفوظ لا محو فيه. يعني يجب على العبد أن يكون على رجاء عظيم بالله. يقول عمر: لو قيل إن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار خشيت أن أكون هو، ولو قيل إن الناس كلهم في الجنة كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. يجب عليك أن تحسن الظن بالله، حتى لو هلك الناس ظنك في الله أنك تحسن الظن في الله، وإذا نظرت إلى عملك تخشى الهلاك. وأما الاحتجاج بالقدر فهذه فتنة عظيمة، وهذا فعل أهل البدع. وأما أهل السنة فلا يحتجون بالقدر على المعاصي، فإن الله عز وجل أعطاك الإرادة والاختيار وجعل لك العقل وخطبك بالكتاب والسنة. ولا تقل إن الله كتبني شقي، أنت لا تدري ما الذي كتبك الله، تدري ما الذي سبق لك في علم الله، ولكن اجتهد، ليس لنا إلا الاجتهاد. ثم هذا الآن نحن نخاطبه بشيء، نقول له لماذا تأكل ولماذا تشرب ولماذا تتزوج ولماذا تخرج وتبحث عن العمل؟ ألم يقدر الله لك الولد والرزق والطعام كما قدر العمل؟ إذن خلاص، لا، حتى إذا جعت لا تأكل، الله قدر عليك الجوع لا تأكل. لماذا تبارز الله، تنازع الله في قدره؟ إذا جعت لا تأكل، إذا مرضت لا تتداوى، إذا بقيت في مكان لا تتحرك منه، الله قدر عليك أن تكون في هذا المكان، هذا جهل. نحن الآن نجوع وندفع قدر الله بقدر الله، ندفع قدر الله وهو الجوع بقدر الله بهذه النعم، نأكل نمرض وهذا من قدر الله، ندفع قدر الله بقدر الله وهو التداوي. شاب ما عنده زوجة ولا ولد، قدر الله، قدر الله له هذا، يدفع قدر الله بقدر الله، يطلب الزوجة والولد فيرزقه الله. رجل قدر الله عليه الفقر، نقول له خلاص أنت كتبت فقيرا لا تكتسب، هذا جهل. كذلك أعمال الآخرة، ما تدري ما الذي كتب الله لك، ابذل السبب وادعو الله. ولهذا قال العلماء من ادعى هذا فإنه يعاقب، فإذا قيل لما تعاقبون، قيل إن الله قدر علينا أن نعاقبك، مثل ما تقول إن الله قدر عليك، نحن الآن قدر الله علينا أن نعاقبك. نعم.
سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا إنا نحبك في الله، هل يشرع بعد أذان الصبح وقبل إقامة الصلاة أكثر من ركعتي الفجر؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحببتني فيه. أما الصلاة بعد أذان الفجر فالصحيح أنه لا يصلي إلا الراتبة، وبعض أهل العلم يشدد في هذا، إلا من صلى الراتبة في البيت ودخل المسجد ولم تقم الصلاة فجاز له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وأما إذا دخل المسجد فتجزئه الراتبة عن تحية المسجد، وليس له أن يصلي بعد الراتبة. بعض الناس ترى يصلي راتبة الفجر ثم يقوم يتنفل، فهذا يعني لا يصلح، لأن بعد طلوع الفجر لا تكون صلاة إلا للراتبة أو تحية المسجد لمن لم يصلي تحية المسجد. نعم.
قل السائل: إن لي قضاء من رمضان 6 أيام، هل يجزي أن أنوي 6 من شوال قضاء ونفلا، أو أفرق بين الصيامين القضاء والنفل؟
لا، فرق بينهما، لأن الصيام 6 من شوال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فإذا جمعت بينهما في النية ما صمت رمضان أو أنك ما صمت 6 من شوال. ثم إن الفريضة لا يجمع بينها وبين النافلة، وإنما صم القضاء ثم صم 6 من شوال. نعم.
قل السائل: رجل قال لرجل من أهل المدينة: أنتم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل قوله صحيح؟
ما هو صحيح لكل أهل المدينة، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأولياء المتقون الذين يحبون دين الله، وهم في المدينة وفي غيرها، وقد يكون في المدينة من الفجار ومن المنافقين ومن أهل البدع. أما المدينة لا شك أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها. كثير من أهل الخير والفضل حتى من الوافدين إذا جاءوا إلى هذه المدينة أحبوا الإقامة فيها فيبقون فيها، وهذا دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يخرج منها بعض المفتونين الذين تنفيهم المدينة كما ينفي النار خبث الحديد، فيعني ليس هذا على إطلاقه، لا يزال الخير في هذه المدينة، ولكن ليس كل من سكن المدينة يقال أنه مزكى وأنه من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أولياء النبي صلى الله عليه وسلم وأحبابه هم الذين استقاموا على دينه وعلى سنته، ولا يزال الخير في المسلمين ممن يكونون في هذه المدينة وفي غيرها. نعم.
يقول في سؤاله الثاني: من صلى جالسا هل يتربع للقيام أم يفترش؟
من صلى جالسا فالجلوس لا يؤثر، سواء يعني تربع أو أنه كان مفترش، يعني على هيئة جلوسه في التشهد فليس هناك شيء فيما أعلم أو لا، إلا أن يكون هناك شيء يعينه مثلا على السجود مثل جلوسه مفترسا، فلعل هذا أولى. نعم.
قول السائل: هل إقامة مراكز لأجل حوار مع المذاهب الإسلامية أو المبتدعة من منهج السلف، لأن البعض يقول بعدم جوازه لكي لا يتمكن أهل البدعة لإظهار شبههم، فما قولكم حفظكم الله؟
الحوار لفظ مجمل ما يصلح أن ينزل عليه حكما واحدا، فإذا كان المقصود بالحوار مجادلة أهل البدع من قبل أهل العلم بشروط معروفة فهي جائزة بشروطها، وإذا كانت هذه المجادلة لأهل البدع لا تنفع والمبتدع إنما جاء لينتصر لبدعته فهذا لا يجادل. وأما إذا كان المقصود بالحوار هو أن تعرض مسائل الدين والشرع مسائل العقيدة تعرض على الناس ما رأي فلان وما قول فلان ثم يؤخذ بقول الأكثر والأغلب فهذا باطل، دين الله يؤخذ من الكتاب والسنة. نعم.
قول السائل: بماذا تنصح بمن لا يهتم بدراسة بابي الإمارة والولاء والبراء ويقولون هذه مثل الأبواب الأخرى؟
ينبغي العناية بكل الدين وبمعرفة أبواب الخير وكل ما شرعه الله عز وجل لنا من الدين أو ما ترتبت به عليه بعض الحقوق الواجبة، فيجب على المسلم أن يتعلم دينه. والعلماء يقولون ما لا يتم الواجب به فهو واجب، فإذا أنيط بعمل من الأعمال حكم شرعي وأوجبه الله يجب عليك أن تتعلمه وأن تعرف حكمه حتى تؤدي هذا الأمر الذي أمرت به هذا، والله تعالى أعلم.